أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا بصدد استعراض الروايات الدالة على جواز تأخير صلاة المغرب إلى ما بعد سقوط الشفق من غير علة أو ضرورة أو تعنون بعنوان خاص كعنوان المسافر. وقد تقدم التعرض للروايات التاسعة والعاشرة من الباب التاسع عشر. الرواية الحادية عشرة مش متذكر، بس أظن ما تعرضنا لها. ها جيد. الرواية الحادية عشرة الرواية الحادية عشرة يرويها الشيخ العاشر. ما تحدثنا عن المتن؟ جيد، نعود إلى العاشر، وهي معتبرة داود الصرمي. على رأي السيد الخوي معتبرة، باعتبار أن داود الصرمي من رجال كامل الزيارات. نحن قلنا لا دليل على اعتباره. قال: كنا عند أبي الحسن الثالث الإمام الهادي سلام الله عليه، باعتبار الأول اصطلاح الروايات يعني والعلماء الإمام الكاظم، والثاني الرضا، والثالث الهادي صلوات الله عليه. وإن كان أبو الحسن الأول حقيقة هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. على كل حال، فجلس يحدث حتى غابت الشمس، ثم دعا بشمعين وهو جالس يتحدث. فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى. يأتي فيها نفس ما ذكرناه في الرواية السابقة. صحيحة إسماعيل بن همام، من إشكالية كيف يؤخر الإمام الصلاة. طبعا إذا بدنا نحكي عن العصمة هذا لا يتنافم على العصمة، هذا التأخير جائز. من حيث الكمال أيضا لا نعلم لما أخر، قد يكون أخر لسبب راجح حتى يفهم الناس، فإن أساليب التقية كانت مختلفة جدا ولا تنحصر أساسا بطريقة خاصة، فقد يضطر الإمام أن يمارس موقفا عمليا في بعض الحالات لإيصال المطلب إلى أصحابه. أما حمل هذه الرواية على أنه لعله كانت توجد ضرورة عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولم يخبر بها أحدا، أو لعله كانت هناك ضرورة مشتركة بين الإمام وأصحابه الجالسين الذين يحدثهم ولم يبينها الراوي، فكلاهما بعيد غاية البعد. أما الأول فلأن المفروض أن الإمام أخر وأخر صلاة القوم هو يحدثهم، فلو كانت الضرورة مختصة به لظرف صحي خاص أو لسبب من الأسباب، فلما لم ينبههم إلى لزوم الصلاة قبل ذهاب الشفق؟ فإنهم مكلفون حينئذ، بل يستدعي الأمر حينئذ بيانا وتبريرا من الإمام. وأما أنهم جميعا كانوا مضطرين والراوي لم يبين فهو أبعد من سابقه، باعتبار أنه لو كان واضحا لزوم التقديم فإن هذا التأخير يستدعي التبرير كما هو واضح. ولما أهمله الراوي فإنه دخيل بنص حكم الشرعي وخلاف وطاقته وضبطه أن يهمله بطبيعة الحال. وعلى كيف كان فالرواية مؤيدة على كل حال لسابقتها والآتية. الآتية يعني أكثر من رواية. الرواية 11 يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عبد الجبار جميعا كلاهما ثقة واضح، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت أيضا، عن القاسم بن محمد الجوهري. القاسم بن محمد يا أخوان لا توفيق له خاص، سواء كان القاسم بن محمد الجوهري أو القاسم بن محمد القمي الإصفهاني المعبر عنه بكاسولة. وهنا واضح أنه الجوهري، التنصيص على أنه الجوهري. السيد الخوئي هنا أيضا وثق باعتباره من رجال كامل الزيارات، والجواب واضح عندنا وعنده باعتباره ليس شيخا مباشر لصاحب كامل الزيارات، ونحن والبعض وثقه أو حاول توثيقه بحجة كصاحب جامع الرواة ادعاء الوحدة بينه وبين القاسم بن محمد الأصفهاني القمي، اتحاد لقب الأصفهاني مع القمي نسبتان واحد بلا إشكال، وكونه ملقبا بكاسولة أيضا واضح. إنما الكلام في أن الجوهري معه هل هو شخص واحد أو شخصان، وما جاء به صاحب جامع الرواة في هذا المجال لا يورث في أحسن الحالات إلا ظنا عاديا، أي رجحانا فوق حد الشك، وهذا لا يبنى عليه. وما قيل في بعض الكلمات من أن تمييز المشتركات يكتفى فيها بمطلق الظن لم يقم عليه دليل، الدليل هو ينحصر فيما ادعوه في بعض المجالات من مما سموه بالانسداد الصغير في باب اللغات في باب الرجال في باب تمييز المشتركات فيه، ولم تتم في محله مقدمات ما سمي بالانسداد الصغير. هو إما أن يفضي إلى الانسداد الكبير الذي يبحث عنه في علم الأصول وحجية الظن في الشبهة الحكمية، وإما لا ينتهي إليه، ومع عدم انتهائه إليه لم يقم عليه دليل، وذاك أيضا في محله حقق أنه لم يقم عليه دليل، فأصل فكرة الانسداد ليست في محلها. على أننا حتى لو سلمنا الوحدة فإن القاسم بن محمد الجوهري أو القمي كلاهما بناء على التعدد لا تنصص على توفيقه، فسواء اتحدا أم افترقا. نعم نحن نوثقه على المبنى الذي نذهب إليه من أن الثلاثة لا يروون أو كل أصحاب الإجماع ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد روى عن الجوهري بعنوانه بلا إشكال ولا غير هذه المعاني بسند صحيح. جيد. عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال قلت، الباقي واضح الصح، لأبي عبد الله عليه السلام أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة، فإن أنا نزلت أصلي لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة، يعني بصير مضطر لافتتاح الصلاة مباشرة معهم. فقال أو أني حتى إذا بدي صلي فرادى ما في أذن أقيم والجماعة قائمة، بصير تشويش مثلا على القوم أو إلى ما هنالك، يفضي إلى ما لا تحمد عقبة، باعتبار واضح أن القوم المراد غير أصحابنا. فقال ائت منزلك وانزع ثيابك، وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصلي، فإنك في وقت إلى ربع الليل. وين الضرورة هنا من الرواية؟ غاية ما هو موجود نوع من الحزازات العادية يعني، وترجيح أمر مستحب وهو الأذان والإقامة، وإلا كان يستطيع في أول المغرب أن ينزل ويصلي في المسجد، غاية الأمر سيخل بالإتيان بالأذان والإقامة. هذه جهة. جهة الأخرى الإمام يوسع له، يقول ائت منزلك وبدل ثيابك، يعني لا تستعجل، ما في داعي للعجلة.
وهذه مندوحة من التقييم.
أي وهذه رواية خاصة مش في مجلس عام. على كل حال فيقول الإمام عليه السلام كأنه عم بيقول له توسع حتى بحاجاتك العادية العرفية، ما افترض في الرواية أن ثيابه كانت متنجسة مثلا حتى يكون واجب تبديلها، لأن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة. ساتر. جيد. على هالأساس الإمام لا لشيء، وعلل ذلك وهو الصريح أصلا في ذيل الرواية بأنك في وقت. أنا ليش عم ركز على نكات الصدق حتى لا يقال بأنه إلى ربع الليل في حالات الاضطرار، وهو القول الذي ذهب إليه أبو الصلاح وصاحب الوسيلة، فإن هذه الرواية لم تفترض ضرورة أبدا. غاية الأمر نوع من الحاجة العرفية، فالإمام علل تأجيله له في الصلاة على مستوى الحكم أنه في وقت منها إلى ربع الليل، يعني بعد وقت لا تستعجل. جيد. وهذا واضح من الرواية، هذه مو ضرورة أصلا. الرواية الثانية عشر أيضا محمد بن علي بن محبوب، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق أو مصدق بن صدقة عن عمار وهو ابن موسى الصباطي. واضح أن الرواية موثقة، سند فطحي، ها؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ طبعا الساعة مش 60 دقيقة، يعني برهة من الزمان. قال لا بأس إن كان صائما أفطر، في بعض النسخ ثم صلى، إذا سواء وجدت هذه أم لم توجد أفطر المقصود بقرينة السؤال والجواب يعني أفطر قبل الصلاة. وإن كانت له حاجة قضاها، هذه إما أفطر ثم إن كانت له حاجة أو على سبيل المقابلة ثم صلى. طبعا لم يبين منتهى الوقت الإمام في هذه الرواية، هذه نقطة ضعف في الاستدلال، ما ألقى قبرة كلية إلى ثلث الليل إلى نصف الليل إلى ربع الليل، والإفطار عادة لا يأخذ وقتا طويلا يعني أقصى نصف ساعة قبل ذهاب الشفق. والجهة الثانية إن كانت له حاجة قد يتمسك بإطلاقها، فإن الحاجة قد تستمر نصف ساعة، قد تستمر ساعة، قد تستمر ساعة ونصف. وقد استدل بهذا الإطلاق في من استدل السيد الخوي رضوان الله عليه، لكنني عندي توقف في هذا الاستدلال يا أخوان. بالأخير الصلاة موقت من المؤقتات، وهذا المؤقت له مبدأ وله منتهى. نحن بالفعل لا نبحث عن مبدأه، واضح أن مبدأه الغروب سواء كان سقوط القرص أو ذهاب الحمرة، نحن بصدد البحث عن المنتهى. الرواية ليست بصدد بيان منتهى الوقت، وإلا لصرح الإمام فيها بمنتهى الوقت. الرواية بصدد أنه إذا حضر الوقت هل يجوز التأخير عن أول الوقت أو لا يجوز التأخير عن أول الوقت. فالإمام عليه السلام يقول يجوز لك التأخير عن أول الوقت، إذا كنت صائم وتريد أن تأكل لا بأس، إذا كانت لك حاجة فاقضها ثم صلي، حتى يكون لها إطلاق من جهة منتهى الوقت لا بد وأن تكون بصدد البيان من جهة منتهى الوقت. إذ يحتمل أن منتهى الوقت كان واضحا في مسألة من هالقبيل عامة البلوى في ذلك الوقت إلى زمن الصادق عليه السلام، يحتمل أن تكون عند الراوي في المشترك بينه وبين الإمام واضح منتهى الوقت، ولذا عندما يقول له الإمام إذا كانت لك حاجة فاقضها ثم صلي، يعني ضمن الوقت أكيدا، مش صلي ثم اقضي حاجتك شو ما كانت وكيف ما كانت حتى لو كان سيخرج الوقت. فالعمدة في الكلام هو أن هذه الرواية ليست بصدد البيان من جهة منتهى الوقت حتى يصح التمسك بإطلاق الحاجة سواء قصر وقت قضائها أم طال وقت قضائها. فالاستدلال بها ضمن الطائفة محل توقف. الرواية اللاحقة هي الرابعة عشرة من جيد. الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن يونس وعلي الصيرفي عن عمر بن يزيد، الرواية واضحة الصحة أيضا ما في مشكلة. صحيح هذا على الصيرفي فيه كلام، لكن هو في طبقة محمد بن يونس، وعلى كل حال يروي عنهما ابن أبي عمير أيضا هنا. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون في جانب المصر فتحضر المغرب. المصر بلد كبير مش ضيعة، وأنا أريد المنزل، فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي، يعني بدل ثيابي بقضي حاجتي بتورى ها، وأدركني المساء وأنا بعدني في طرف المصر، أفأصلي في بعض المساجد؟ فقال عليه السلام: صلي في منزلك. الكلام في هذه الرواية بدون تطويل عين الكلام في الرواية السابقة يا أخوان، ما في يتمسك هنا بإطلاق صلي في منزلك وإن كانت المسافة من حيث حل المساء إلى منزلك أكثر من سقوط الشفق، باعتبار أن الرواية غير مسوقة لبيان منتهى الوقت. الرواية مسوقة لرفع حزازة هذا المؤمن عن التقيد بالصلاة في أول الوقت. ما دام يوجد سبب راجع اني ما بكون مشوش البال، امكن لي اروح لي. فالإمام بيقول له: لا بأس فيك تأخر، حتى ما عم بيقول له الافضل تأخر، بس الى متى اؤخر؟ يعني في يتمسك باطلاق الرواية ان في اخر لما قبل الفجر مثلا. المساء المراد الغروب، واضح انه المراد الغروب وقت الصلاة وتحضر المغرب. صحيح اي برضه، وأنا أريد المنزل.
يعني حضرت المغرب خلصت، هل لازم أن يكون العشاء المتأخر هو أمر غير المغرب؟
وأدركني المساء فأصلي في بعض المساجد فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل. مش عم بقول صليت المغرب أنا،
حضرت يعني حضر وقت.
إيه إيه، وأنا أريد المنزل، يعني أنا مخلص أشغالي وبدي أرجع إلى بيتي، فإن أخرت الصلاة يعني المغرب حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي وأروح. اكتمل السؤال بعد: وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟ فقال: صلي في منزلك. بس المساء نحمله على وقت العشاء احتمال موجود، بس أي جيد، يعني اشتدت الظلمة شيئا ما، ممكن. على كل حال الظلمة تشتد قبل ذهاب الحمرة المغربية نسبيا، وإن كان الغسق بعد ذلك أو اشتباك النجوم بعد ذلك. لا، الحزازة تزداد، يعني الحزازة تزداد مرة أول المغرب، مرة بعد المغرب بربع ساعة أو تلت ساعة أو نصف ساعة. إيه، المساء الظلمة يعني أول المغرب ما في ظلمة، خصوصا إذا حملنا المغرب على سقوط القرص بعد في ضوء ربع ساعة بشكل واضح إلى 20-25 دقيقة يبقى شيء من الضوء. الرواية 15: وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألته. ها؟ أي طبعا. عن الرجل مضمرة، لكن علي بن يقطين ظاهر الإمام الكاظم يعني سلام الله عليه، عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلى أن يغيب الشفاق؟ قال: لا بأس بذلك. السهدي مش لازم نقراها يا أخوان، دعوها فعلا هذه الرواية، دعوني أرجع إلى الوراء. الرواية السابعة من روايات الباب يرويها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن القاسم بن محمد عن رفاعة بن موسى عن إسماعيل بن جابر. القاسم بن محمد هنا يا إخوان يجي البحث السابق، لا تعيين بأنه الجوهري الذي يروي عنه ابن أبي عمير، ورواية أحمد بن محمد بن عيسى لم نوافق أنه لا يروي إلا عن ثقة إذا روى مطلقا. من هذه الجهة توجد إشكالية في الرواية. عن رفاعة بن موسى عن إسماعيل بن جابر قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى إذا بلغنا بين العشاءين قال: يا إسماعيل امضي مع الثقل والعيال حتى ألحقك. وكان ذلك عند سقوط الشمس، لم يصرح أنه مسافر يعني، بس حسب الظاهر توجد حالة سفر. وكان ذلك عند سقوط الشمس، فكرهت أن أنزل فأصلي وأدع العيال وقد أمرني أن أكون معهم، فسرت. الكون معهم لا ينافي يعني، يقدر يصلي بجانب الراحلة. ثم لحقني أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا إسماعيل، هل صليت المغرب بعد؟ فقلت: لا. فنزل عن دابته وأذن وأقام وصلى المغرب، وصليت معه. وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني 6 أميال. 6 أميال مع الثقل، ها، مو على فرس وجواب سريع، دابة صفواء، كما ورد في بعض التعابير في صلاة مسافر، ولا ناقة سريعة. 6 أميال قطعا تحتاج إلى قطعها مع الثقل أكثر من ذهاب الشفق بكثير. والإمام عليه السلام أيضا لم يصلي بعده، ولم يكن الإمام مع الثقل، والكون مع الثقل لم يبلغ حد الضرورة. فردت أن أدعه، وإلا هو وين بده يدعهم يعني؟ بده يتركهم في الصحراء ويروح يصلي في آخر الدنيا يعني؟ عادة الإنسان ينزل يتوضأ بجانب الرحل ويصلي، حتى بهالمقدار كره أن لا يكون في رعاية الثقل، كأنه معه ثقل الإمام عليه السلام أيضا، مش ثقل، ليس ثقله هو فقط. طيب، فالإمام أخر أيضا في هذه الحالة. الرواية لا إشكال في دلالتها على التأخير إلى ما بعد الشفق، وحملها على بعض المحامل البعيدة في غاية البعد، من أن كرامة أو إلى ما هنالك. كلام في الثقل والمسافر مو فقط في الإمام، وحتى في الإمام يعني ما لم ينصص على شيء على خلاف المتعارف يحمل على المتعارف. نعم، يقف في وجه هذه الرواية شيء، وهو احتمال أن الإمام والرجل المذكور مع الثقل كانوا في حالة السفر الشرعي المستدعي للتقصير. وهناك طائفة من الروايات تحدثت عن أن المسافر يستطيع أن يؤخر إلى ما بعد الشفق، إلى ربع أو ثلث الليل. من هذه الجهة يشكل الاستدلال بالرواية، وكيف كان فقد اتضح أن إسنادها أيضا فيه إشكال من جهة القاسم بن محمد الذي يمكن أن يكون القدم الإصبهاني. الرواية الأخيرة في هذه الطائفة، الشيخ الطوسي بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد أي العطار عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد، رواية معتبرة بلا إشكال. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب فقال: إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل. فقال: قال لي هذا وهو شاهد في بلده. الكلام عن المسافر يعني، كأنه كان قصة المسافر مطروحة بين الأصحاب، لذلك استدعى هذا التعقيب من الراوي. وهو عمر بن يزيد الذي لا يخلو من فقاه هذا الرجل. على كل حال واضح أن الكلام مش عن ضرورة، عن حاجة عرفية عادية. يعني إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك يعني بتصير مرتاح أكثر وأنت تصلي، أو تحتاط بشيء معين ولو احتياط تنزهي، تطهر جنابك باعتبار كنت في مكان كذا إلى آخره، وكنت في حوائجك، والحوائج أيضا مطلق حوائج مو بس الحاجة الضرورية، فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل. طيب هذا حاضر ولا توجد ضرورة، توجد حوائج عادية عرفية، والذي يرفع الحكم الشرعي على مستوى الوجوب قطعا ليس مطلق الحاجة الراجحة مطلقة كما دلت عليه الرواية. فكأن هذا الإنسان يدور أمره بين زيادة حضور قلب في الصلاة مثلا، أو زيادة تمكن من الشرائط مع أصل التمكن منها في محله. فالإمام يقول لا بأس أجل، مو مشكلة إلى ربع الليل. لذلك عددتها من ضمن الروايات في قبال من لم يعدها من بعض المحققين الدالة على الجواز مطلقا حتى من غير ضرورة ولا سفر، وهي جامعة للجهتين معا. جيد، صار عندنا يا إخوان الروايات الصريحة في أن الصلاة إلى منتصف الليل، وعندنا الروايات التي يستدل بها للشيخ في الخلاف وابن البراج التي تدل بأن الوقت إلى الشفق، وهي ظاهرة جدا في حد نفسها في أن الوقت على مستوى الحكم الوضعي ينتهي بسقوط الشفق، ظاهرة لا أقول أكثر من هذا. هذه الطائفة المتشكلة من جملة من الروايات بين مطلقة وواردة في موارد خاصة من قبيل هذه الأخيرة، يعني نص فيها على بعض الحيثيات، جوزت التأخير عن سقوط الشفق في بعضها صريحا مطلقا من غير استفصال بين ضرورة وغيرها، بين حضر وسفر. بعضها نصص على ثلث الليل، بعضها على ربع الليل، أيضا من غير استفصال. لغاية الأمر أن في بعضها ذكر لحاجات خفيفة، ومع ذلك الإمام عليه السلام جوز التأخير من سقوط الشفق بشكل واضح. فهذه الروايات تتعارض بلا إشكال وتتنافى مع الطائفة الثانية، كما أن جزءا من هذه الطائفة يتنافى مع الطائفة الأولى المستدل بها للمشهور من أن الوقت إلى منتصف الليل، باعتبار أن بعض هذه الروايات قالت إلى ثلث الليل، قالت إلى ربع الليل، وهذه في مقام التحديد بحسب ظاهرها، وتلك صريحة في التحديد الطائفة الأولى المستدل بها للمشهور، لأن تفسيرها للآية التي هي أصل المشروعية إلى غسق الليل في بعض الروايات الصحيحة، تفسير الغسق بمنتصف الليل واضح صريح في أن الوقت يمتد إلى ذلك الوقت. جيد، يبقى في المقام ما ذهب إليه الشيخ المفيد وتبعه عليه أيضا، أو وذهب إليه أيضا الشيخ الصدوق كما يظهر من الفقيه، من أن التفصيل بين الشفق وغيره بحيث يكون ما بعد سقوط الشفق وقتا وضعا، إنما يكون ذلك للمسافر. أما الحاضر فلا. وهذه مجموعة روايات أيضا، منها الرواية الأولى من الباب التاسع عشر، يرويها الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد وهو ابن عامر، عن عبد الله بن عامر عمه يعني، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عمر بن يزيد، مرت معنا سابقا. قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل. ومن الوضوح بمكان أن عنوان السفر مع عنوان الاضطرار بينهم عموم خصوص من وجه، فإن المسافر ليس بالضرورة أن يكون مضطرا للتأخيرها، بل غالبا لا يكون كذلك، لا يكون مضطرا، ضرورة معتد بها جيد، خصوصا في تلك الأزمنة يعني، اللي كانت الناس تبيت مبكرا. على كل حال الإمام لم يستفصل، عنوان السفر هو الدخيل، فحمل عنوان السفر على المثال للمضطر كما احتمل بعض المحققين هذا غريب، انصافا غريب، بحيث يكون من مصادق المضطر، لا، من مصادق التوسع في أمر قابل للتوسعة، أو أن هذا العنوان دخيل في جواز التأخير بنحو الحكم الأولي، بحيث وقت الحاضر غير وقت المسافر بعنوانهما. ثم وقت المغرب في السفر، هل المراد السفر الشرعي يعني؟ والله كل من أسفر من بلده حتى لو لم تكن الشرائط الشرعية متوفرة بمناسبات الحكم والموضوع، إذا القصة تسهيل وتوسع، شو الفرق بين السفر الذي يستوجب التقصير والذي لا يستوجب التقصير؟ الرواية الثانية، أنا عم حاول أعملهم هذي أكثر من طائفة لنوصل لنتيجة. الرواية الثانية هي الرواية الرابعة من الباب، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن بشير وهو البجلي، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن علي الحلبي، عن عبيد الله بن علي الحلبي. هذه من الروايات القليلة التي يروي محمد الحلبي عن أخيه عبيد الله، وإلا في غالبها الحلبي المردد بين محمد وعبيد الله وكلاهما من الأجلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، يعني إلى ما بعد غياب الشفق، يعني في مقابله في الحضار يوجد بأس. طبعا لم تحدد المنتهى هنا كتلك الرواية إلى ثلث الليل. الرواية الخامسة من الباب، الشيخ الطوسي بإسناد عن أحمد بن محمد وهو الأشعري، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد، واضح الرواية من حيث السند. قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل. طيب وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل مع وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل، كيف نجمع بينهما؟ ثلث مو ربع يا إخوان، واضح أنهما غير قابلين للجمع، فيما لو كان التحديد لمنتهى الصلاة وجوبا أو بنحو الشرطية بنحو التوقيت يعني الحكم الوضعي. دعك من هذا، جيد، من الروايات الرواية الخامسة عشرة من الباب، الشيخ بإسناده عن ابن عيسى الأشعري اللي قريناها قبل قليل. على كل حال قلت أن نأجلها رواية آل يقطين سندها اتضح. قال سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال لا بأس بذلك في السفر، فأما في الحضر فدون ذلك شيئا. شو بتفهمون هالتعبير؟ حزازة يعني، أو دون ذلك شيئان يعني فليصلي دون ذلك شيئا، يعني بده يؤخر يؤخر إلى ما قبل سقوط الشفق، لا يأجل عن سقوط الشفق، خلاف الظاهر التفسير الثاني انصافا. فدون ذلك شيئان يعني حزازة بحسب الظاهر، وهذا التعبير ليس تعبيرا عن التوقيت الشرعي الذي لا يجوز تجاوزه، فكأنه في منقصة في غير حال السفر إذا أجل إلى أن يسقط، مع عدم سد باب الوجود تشريعا. أي هو هذا جيد، أحاول هذا. من الروايات أيضا الرواية الثانية من الباب، التي يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن محمد بن الوليد هذا يلقب بشباب عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد، سند معتبر كيف ولماذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل. طيب صار عندنا روايتين ربع الليل الثانية والخامسة، والرواية الأولى إلى ثلث الليل، الرواية الخامسة عشرة ما حددت إلى ثلث الليل، قالت تستطيع إلى ما بعد سقوط الشفق في السفر، أما في غير السفر فدون ذلك شيئا حزازة يعني. بإزاء هالروايات يا إخوان عندنا الحديث الثالث من الباب، وهو مرسلة أرسلها الكليني قال وروي أيضا إلى نصف الليل. طبعا هذه مرسل ما فينا نعتمد عليها، بس في مقابل ربع الليل وثلث الليل عقب رواية ربع الليل ورواية ثلث الليل رواهما تباعا وروي أيضا إلى نصف الليل. ما عندنا رواية مسندة إلى نصف الليل يعني سوى إشارة الكليني في هذه الرواية، لكن رواية السادسة من الباب الشيخ الكليني لا الشيخ الطوسي بإسناده عن الأشعري أحمد الأشعري ابن عيسى عن الحسين أي ابن سعيد عن فضالة أي ابن أيوب عن الحسين بن عثمان وهو ابن شريك الأعور ثقة بالإشكال لكنه واقف عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير رواية موثقة موجبة قال قال أبو عبد الله عليه السلام أنت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس. شو هو حامل وحدة قياسية يعني، أو كان في علائم تدل على الأميال مو مشكلة إلى ذلك الزمن، لكن الإنسان يتفاوت في الخمسة أميال، قد يقطعها بربع الليل قد يقطعها بنصف الليل حسب الوسيلة وحسب القطار، ها إذا قطار محمل بالأثقال وحسب الرفقة ومقدار جدهم في السير. فهذه تتحد وتفترق مع روايات الربع وروايات الثلث. الأخيرة السابعة أيضا الشيخ بإسناده عن ابن عيسى الأشعري عن القاسم بن محمد، قلت القاسم بن محمد في الطبقة، عن رفاعة مردد وما فينا نوثقه، عن رفاعة بن موسى أي النخاس عن إسماعيل بن جابر، كنت مع أبي عبد الله حتى إذا بلغنا، هذا اللي قرأتها قبل، امضي مع الثاقل بناء على أنها للمسافر. هذه الرواية أخر الإمام صلاته وأخر إسماعيل صلاته، فنزل عن دابته وأذن وأقام وصلى المغرب وصليت معه، وكان من الموضع الذي فارقت فيه إلى الموضع الذي لحقني 6 أميال. طب هذيك بتقول 5 أميال، هذي عم تقول 6 أميال. الحصيلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله.